من المساكن فيصح بيعها، لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، ولو كانت آلتها من أرض العنوة أو كانت موجودة حال الفتح.
المساكن لا بأس ببيعها، لأن الصحابة قطعوا أراضي وبنوا فيها، وكذلك هدموا المباني القديمة وجددوها وتبايعوا فيها وتقاسموها، ولم ينكر عليهم. ولو كانت آلتها لما فتح عنوة أو كانت موجودة حين الفتح، يعني لو مثلا أنهم عندما فتحوا وجدوا هذا البيت فيه أخشاب فهدموه وبنوا لهم بيتا بأخشاب هذا البيت الذي كان موجودا لما فتح عنوة، فلا بأس بذلك. والأصل أن الصحابة عندما قطعوها أنهم رأوا أنهم أحق بها لأنهم هم الذين فتحوها، فتقاسموا الأرض التي قرب البلد وبنوا فيها غير الأرض الزراعية، وتقاسموا أيضا المساكن وباعوا واشتروا من غير النكير.
وفي أرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا، وما صولحوا على أنه لنا ونقره معهم بالحراج.
إذا جلوا عن قرية فزعا، يعني زيادة على هذه الأراضي مثلا وجد فتوحات بعد عهد عمر، في عهد عثمان كذلك، في عهد بني أمية كان الجهاد مستمرا، يعني فتحت بلاد إيران وبلاد أفغانستان وبلاد السند وما وراء النهر والباكستان وكثير من البلاد الهندية وكذلك البلاد الأفريقية، وفتحت أيضا كثير منها، ولكن الغالب أنها ما وقف شيء منها، بل إما أنهم تبايعها الصحابة واقتسموها، أو أنهم تبرعوا بها لأهلها وتركوها بأيديهم. لكن هناك أراضي في بعض البلاد العراقية وفي بلاد الترك وفي بلاد خراسان التي هي إيران، هذه الأراضي بعضها جلوا عنها، جلا أهلها عنها فزعا، فأصبحت في حوزة المسلمين مع أنهم ما قاتلوا أهلها، مجرد ما سمعوا أن الصحابة وصلوا إليهم، أن المقاتلين وصلوا إليهم، فزعوا وجلوا ونجوا بأنفسهم وتركوا الأرض وتركوا البلاد كلها، تصبح عنوة لأن هذا ما فزعهم. وكذلك إذا صالحناهم على أن هذه الأرض لنا ونقرهم فيها كخيبر، فالأصل أن النبي عليه السلام ملكها وفتحها عنوة وأقرهم فيها كعمال، فإذا وجد قطع من الأراضي التي في خراسان مثلا أو في إفريقيا صالحهم المسلمون على أنها لهم وأنهم يقرون فيها كعمال فهي مما فتح عنوة، ومما أوقفه الذين فتحوا، وأنهم يلتزموا بالخراج الذي هو أجرتها سنوية. ما يجوز، كانت مزارع قديمة الأصل أنه ما يجوز، يعني هذا حكما، لكن الآن ما استشعر أحد.
بخلاف ما صولحوا على أنه لهم كالخيرة وأليس وبانقيا وأرض بني صلوبة من أراضي العراق فيصح بيعها، كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة.
هذه الأراضي قطع في العراق صالحهم المسلمون على أنها لهم ويبقون فيها، كأن المسلمين رأوا من المصلحة مصالحتهم وعدم قتالهم فصالحوها عليهم الخيرة وأليس وبانقيا وأرض بني صلوبة من أراضي العراق كلها، كانت معروفة بأسمائها. أما إذا أسلم أهلها عليها فإنهم يملكونها كالمدينة النبوية، فإن أهلها أسلموا وهم يملكونها وبقوا على ملكهم.
بل يصح أن تؤجر أرض العنوة لنقلها لأنها مؤجرة في أيدي أربابها للخراج المضروب عليها في كل عام، وإجارة المؤجر جائزة.
من الأفضل أنها وقف، وأنها بأيدي الذين يتصرفون فيها كإجارة، الذين يحرثون ويغرسون ويزرعون يعتبرون مؤجرين، ولهذا يدفعون الخراج سنويا حتى ولو لم يزرعوا، لأنها مؤجرة عليهم، والمستأجر لا بد أن يدفع الأجار سواء استغل أو لم يستغل. لو استأجرت دكانا وأغلقته سنة أو سنوات لألزمك صاحبه بدفع أجرته لأنه تعطل بسببك، أنت الذي استأجرته ولو لم تستغله. فيقال لهم هذه الأراضي بأيديكم وأنتم الذين استأجرتموها، فسلموا خراجها سنويا ما يقدره الإمام سواء حرقتموها واستغللتموها أم لا. يجوز لهم أن يؤجروها على غيرهم، هذا الذي مثلا هي في يده يعني من 100 سنة أو 200 في يد أبن عن جد، يعني يسلم خراجها سنويا، يجوز أن يؤجرها عليك أو على فلان وفلان، وتلتزم بأجرة تدفعها له وتلتزم بالخراج، أو هو الذي يدفع الخراج وتعطيه أنت أجرتها كأنه مالك لها وليس بمالك. فمثلا إذا قال يزرع هذه الأرض ولي خمس الزرع والباقي لك، أخذ الخمس دفع منه لبيت المال العشر لأنه خرج بيت المال وانتفع بالعشر الباقي لأنه أحق بها ما دام أنه هو الذي استأجرها هذه السنوات. مثاله لو استأجرت هذا الدكان 10 سنين كل سنة مثلا 5000، ولما مضى 5 سنين جاءك من رغبك وقال أجرنيه مثلا 10000، أجرته بقية السنوات التي لك، أنت استأجرتها 10 ذهب 5 بقي 5، أجرته كل سنة 20، تستحق 5 وتدفع الخمسة للمالك لأنك أحق باستغلاله وانتفاعه في عشر هذه السنين. لو لم تستعمله لو أغلقته لحسب عليك، ولو لم تؤجره مثلا إلا بألفين لألزمك صاحبك تدفع له الخمسة.
فلا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوع: رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوع: مكة لا تباع رباعها ولا تقرى بيوتها. رواه الأثرم.
لا ندري كيف نشرح هذا، فإن الواقع يخالف. الآن تباع بأغلى الأثمان وتؤجر بأغلى الأثمان وارتفعت قيم الأجار ارتفاعا زائدا، ولم يعمل بهذه الجملة ولم يعمل بهذا الكلام. هي المسألة فيها خلاف، فيرى الإمام أحمد أنها لا تملك، لا تملك البيوت ولا تملك الدكاكين ولا تملك الأراضي ولا يجوز تأجيرها. ويرى أنك إذا سكنت في بيت مثلا ولو سنة ولم تدفع أجرته فلا شيء عليك، هكذا يرى يذهب الإمام مالك أحمد. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة يعني بالقوة وبالغلبة، ولم يقسمها بل تركها وقفا، وحيث أنها أصبحت وقفا فلا يملكها من بنى فيها. الذين بنوا يعتبرون متبرعين، يسكنون ما داموا ساكنين، فإذا استغنوا فليس لهم البيع وليس لهم الأجار. إما أن يسكنوا فيها من أرادوا بدون أجار، وإما أن يمسكوها. من اشترى منهم فلا يدفع ثمن، من استأجر منهم فلا يدفع أجرة. هكذا يرى الإمام مالك، لا الإمام أحمد. أما الإمام الشافعي فيرى أنها تملك، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة: من أغلق بابه عليه فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. بعدما قال من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيت أم هانئ فهو آمن، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. قال أبو سفيان: وما تغني هذه؟ فقال: من أغلق بيته عليه فهو آمن. وهذا يقول كلمة بيته يدل على أنها بقيت ملكا لهم، لذلك يرى الشافعي أنها تباع وأنها يتصرف فيها. فأهل مكة بنوا على مذهب الشافعي ورأوا أنها تملك، واستدلوا بأن عثمان اشترى لبيت المال موقعا في مكة بذل فيه ثمنها، دل على أنها تباع وقد استدلوا أيضا بإضافتها إليهم أو إلى أهلها السابقين في قوله من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، إضافتها إليهم بقوله من ديارهم دليلا على أنهم ملكوها فهي ملكهم. هكذا قال العمل الآن على مذهب الشافعي، أما مذهب أحمد فلم يطبقوه هناك، وإذا طبقوه لقيل لا تبيعوا بل اسكنوا ونعمروا ولا تعمروا زائدا عن قدر حاجتكم ولا تؤجروا.
فإن سكن بأجرة لم يأتم بدفعها جزم به في المغني وغيره.
الناس الآن على هذا أنهم يسكنون ويدفعون الأجرة ولا إثم في ذلك.
ولا يصح بيع نقع البئر وماء العيون لأن ماءها لا يملك، لحديث المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، رواه أبو داود وابن ماجه. بل رب الأرض أحق به من غيره لأنه صار في ملكه.
هذه الثلاثة لا تباع، الناس شركاء فيها، الماء ولو كان في نقع البئر ولو كان في داخل بيتك أو في داخل بئرك. يقول لا يصح بيع نقع البئر، الماء الذي في قعر البئر، إذا كانت البئر ملكك فلا يجوز لك إذا ورد عليها أحد أن تقول لا تجتنب منها دلوا إلا بكذا. أما إذا كنت على حاجة مائها وماؤها قليل وأنت بحاجة إليه حتى تسقي به نخلك أو تسقي به مواشيك فأنت أحق به، وليس لأحد أن يأخذ منه ولو دلوا إلا بإذنك. إذا كانت في وسط بستانك. أما إذا أخرجت الماء بالماكنة مثلا أو بالنضح وأصبح في جادية أو في خزان لك أو في غاية فلك بيعه، لأنك قد ملكته لإخراجه حتى لو كانت البئر لغيرك. أما ما ينبت في الأرض من الكلاء والسوك فلا يجوز أيضا بيعه. الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. والكلاء هو المرعى والذي ينبت في الأرض، فإذا كانت الأرض مسيرة فليس لأحد أن يقتحم السور إلا بإذن صاحبها، فإذا فتح الباب فليس له أن يمنع الناس من الرعي ويقول لا ترعى دابة إلا بأجرة. هذه أرضي، يقول هي أرضك لكن النبات من الله، والمرعى الذي نبت فيها الله الذي أنبته، وليس لك أن تمنعه. وكذلك لو كانت غير محوطة فليس له من أحد أن يرعى فيها. صاحب الوعي تقول صاحب الوعي تقول يخرجه ولا صاحب الأرض؟ خلاص يجوز بيعه.
ولا يصح بيع ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك لما تقدم، وكذا معادن جارية كنفط وملح، وكذا لو عشعش في أرضه طير لأنه لا يملكه به فلن يجز بيعه.
قال لا ينبت في أرضه من الفلا هو المرعى، كذلك السوق والعبار شجر العبار السلم والثمر والطلح هذا لا يبيعه بل إذا رأت الدواب فلا يردها. ذلك لأن هذه الأرض ولو كانت مكلة النبات انبته الله، وكذلك مثلا المعدن إذا قدر أنه وجد في الأرض معدن كمل فليس له أن يمنع الناس أن يأخذوا منه، وكذلك النفط إذا وجد في أرضه نفط فليس له أن يرد الناس أن يأخذوا منه حاجاتهم، وكذلك لو أسس في هذه الشجرة طير فجاء إنسان وأصطاد فراخه فإن له ذلك.
ويملكه آخذه لأنه من المباح، لكن لا يجوز دخول ملك غيره بغير إذنه، فحرم منع مستأذن بلا ضرر.
لا يجوز أن تدخل ملك غيرك إلا إذا أذن لك، فإذا كانت الأرض محوطة بالحيطان فليس لك أن تسلق الحيطان وتقول سوف أدخلها وآخذ فراخ هذا الطير أو آخذ من هذا النفط الذي في داخل هذه الحائط. وأما إذا لم يكن على صاحبها ضرر ليس له أي من الناس أن يرعوا فيها ونحو ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين للجهالة، فإن باع ذاك لبن أو حمل دخل تبعا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، فإن باع ذات لبن أو ذات حمل صح. فالصورة الأولى إذا قال جئتك حمل هذه الشاة أو ما في بطن هذه البقرة أو هذه الناقة أو هذه الفرس أو حمل هذه الأمة إذا كانت مملوكة له، لماذا لا يصح بيعه للجهالة؟ لأن لا ندري أحي أم ميت، أذكر أم أنثى، أواحد أم عدد، ولا شك أن المقاصد تختلف، فربما يكون ميتا فيصبح المشتري مغبونا أو يبيعه رخيصا فيصبح غاليا، يظنه ميتا فيصبح حيا، أو يظنه ذكرا فيصبح أنثى أو أنثيان وقيمتهما أعلى فيحصل بذلك غبا. فالعلة هي الجهالة بالحياة أو بالموت أو بالذكورة أو الأنوثة أو الواحد أو العدد. وأما إذا قال جئتك هذه الشاة وما في بطنها فلا بأس، ولهذا قال منفردين، لأن النهي خاص ببيع الحمل واللبن وحده. فأما إذا قال بيتك الشاة وما في بطنها أو الفرس وما في بطنها وهي حامل يعني لا تحمل. وكذلك اللبن إذا قال بعتك ما في ضرع هذه الشاة أو ما في ضرع هذه الناقة أو البقرة يعني من اللبن معلوم أنه خفي لا يدرى أقليلا أو كثير لكونه مثلا مخفيا فربما يكون يرى أن الضرع منتفخ كثيرا يظنه لبن كله ثم يكون نفخا في الضرع أو نحوه وربما يحجبه البائع قليلا فيقع كثيرا فيبيعه برخص فالعلة هي الجهالة لأن هذا الشرط هو شرط أن يكون البديع معلوما برؤية أو صفة وإذا كان خفيا فإنه مجهول مجهول لا يدرى ما مقداره كثرة وقلة فالحاصل أنه يجوز بيع الشاة بلبنها أو بحملها وكذا كل أنثى مما يصح بيعه من الإبل والبقر والغنم والخيل والحمر ونحوه يصح بيعها وهي حامل ولا يصح بيع حملها.
ولا يباع نصف في فرته أي الوعاء الذي يكون فيه للجهالة ولا نوى في ثمره للجهالة.
المسك هو رطيب طيب الرائحة ينبت في نوع من الضباء في سرته نوع من الضباء يخرج في سرته ورم ثم لا يزال يزيد ويكبر إلى أن يكبر في سرته ويتدلى كجلدة الخصية الكبيرة خصية الكبش ونحوه ثم بعدما يكبر ينتهي يأتي إليه الصيادون ويطردونه يطردونه مثلا قديما يطردونه على السيل ومع اضطرابه ومع شدة سعيه تنفصل هذه العلبة هذه كأنها علبة وتسقط فإذا سقطت أخذوها وهي في هذه الجراب يسمى فأرة فأرة يعني جرابه ووعاءه الذي عليه فإذا شكوا هذا الوعاء وجدوه مسكا أزهر مسكا طيبا وطيبا من أحسن الأطياب يقول الفقهاء إن بيعه وهو في داخل غلافه ووعائه فيه شيء من الجهالة فربما يكون فاسدا وربما يكون صالحا والبائع يحسبه رخيصا أو يحسبه فاسدا فإذا باعه وهو بعدما يشقه وبعدما يطلع عليه المشتري ويعرف صلاحيته ورائحته وطيب عطره فعند ذلك يكون مقدما أو محجما فالحاصل أنه قال لا يباع وهو في داخل علبته حتى تفتح ولكن هناك قول أنه يصح، وذلك لأنهم عادة يعرفونه بالوعاء، فإذا رأوا هذا الوعاء الذي هو ظرفه الذي هو فيه وسموه مثلا أو لمسوه عرفوا أنه طيب أو صالح أو رديء أو متوسط. ولا نوى في ثمر وصوف على ظهر. النوى هو حب التمر الذي يعتقه، يباع ويطبخ علفا للبقر والإبل بعد أن يربح ويكسر ويطبخ، ويكون علفا من أسفل الألاف. هذا النوى ما دام في التمر فإنه مجهول. إذا قال مثلا بعتك نوى هذا التمر، التمر الذي في كيس ما يدرك من نواه، هل يكون صاعا أو صاعين أو نصف صاع؟ لا يدرك، فلا يباع النوى في داخل التمر حتى يصل. أما بيع التمر ولو كان فيه النوى فلا بأس، إنه ضروري أنه سوف يشتري التمر، وليس من العادة أنهم يخرجون النوى من التمر ويباع النوى وحده والتمر وحده.
ولا صوف على ظهر لنهيه عليه الصلاة والسلام عنه في حديث ابن عباس، ولأنه متصل بالحيوان فلم يجد إفراده بالعقل كأعضائه.
الصوف هو شعر الظأن الذي على جلد الظأن يسمى صوف، وأما المعز فيسمى شعرا، وأما الإبل فيسمى وبرا، في قوله تعالى من أصوافها وأوبارها وأشعارها. أصواف الظأن وأوبار الإبل وأشعار المعز، كثيرا ما يحتاجون إلى جذ هذا الصوف وغزله أو الشعر. البوادي كانت عمدة الفرش والبيوت من هذا الصوف، بيوت الشعر وبيوت الوبر من الصوف، فكانوا يجزون الشعر الذي على المعز والصوف الذي على الظأن، ثم ينشزون منه هذه الفرش وهذه البيوت، بيوت الشعر وما أشبهها، وكذلك الأكياس. فهل يجوز أن يقول بعتك صوف هذا الكبش أو صوف هذه المعجة وهو على ظهرها، أو لا يبيعه حتى يجزه؟ الذين قالوا لا يجوز قالوا إن فيه نهي، أنه نهى عن بيع الصوف على الظهر، وعللوا أيضا بأنهم سيختلفون في محل القطع في محل جزه، فيمكن أن المشتري إذا أراد أن يجزه قد يحلقه حلقا أو يقرب من الحلق، ربما يقطع بعض الجلد حتى يكسر الذي يأخذه. والبائع يقول اترك لها شيئا، اترك ما يظل هذه المعجة أو هذا الكبش، يريد أن يترك نصف الشعار نصف الصور أو ثلثه يختلفون عند محل القطع. فلذلك ورد النهي، لكن إذا حددوا واتفقوا على التحديد أنه مثلا يترك ما يلي الجلد قدر أنملاه واتفقوا على ذلك فإنه جائز، ويكون النهي لأجل الجهالة. أما إذا كان قد قلب الصوف ونظر فيه وعرف كثرته وقلته واتفقوا على أنه إذا جزه فإنه يترك منه كذا أو كذا مما يلي الجلد، فإنه يصبح ليس فيه غرر.
ولا بيع خدن ونخله مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قبل للجهالة.
الفجل معروف يظهر على الأرض ورقات دقيقة، وأما الفص الذي يؤكل فإنه خفي في الأرض فيحتاج إلى معرفته، معرفة كبره وصغره لأنه مدفون في الأرض. ومثله أيضا البصل، فإن الفصوص غالبا مدفونة في الأرض ما يخرج منها إلا رؤوسها، فجرم الفص غائب في الأرض، فإذا باعه وهو غائب وقع في جهالة لا يدرى هو كبير أو صغير، يقعون في جهالة فيكون من بيع الغرر. وهكذا كل شيء يندفن في الأرض مثل البطاطس ومثل الثوم، هذه الغالب يعني الأصل أنها تنمو في داخل الأرض، فبيعها في داخل الأرض غير معلوم جيدا، فلا بد أن يبيعها بعدما يقلعها، يقلعها المالك، فإذا أخرجها من الأرض رآها المشتري عرف الكبر والصغر اشتراها جزافا أو اشتراها وزنا، بخلاف ما إذا شراها وهي في داخل الأرض. وهناك أناس يعرفون، يعرفون ما خفي من الفجل أو من البصل ونحوه، يعني أهل تخصص يعرفون أنه أن الخفي قدره كذا وكذا بالتجربة، لأنهم أهل حرفة وأهل عمل. فإذا كان البائع والمشتري من أهل الخبرة ومن أهل المعرفة فلا مانع، وأما إذا كان الغالب أنهم لا يعرفون فربما يقع الغبن على أحدهم فيتضرر البائع أو المشتري.
ولا يصح بيع الملامسة بأن يقول بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. ولا بيع المنابذة كأن يقول أي ثوب نبذته إلي أي طرحته فعليك بكذا، لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، متفق عليه.
هذان بيعان في الجاهلية، وكان أهل الجاهلية يتعاملون بمعاملات مشتملة على غرر وعلى جهالة، ولكنهم لجهلهم يعملون بالجهالة، فكانوا يتعاملون بهذا النوع من المبايعة الملامسة والمنابذة ويسمونها بهذا، هذا هو اسمها عندهم ملامسة منابذة. الملامسة مشتقة من اللمس، والمنابذة مشتقة من النبذ الذي هو الطرح. واختلف في تفسير الملامسة، فمنهم من يقول إنه إذا قال أي ثوب لمسته فهو لك بعشرة، مجرد ما تلمسه بيدك يتفقان على ذلك، يرى اللامس يرى البائع. أو يقول البائع أي ثوب ألمسه فعليك أن تأخذه بعشرة، وقد يقع اللمس على ثوب رخيص فيقبل المشتري، أو على ثوب غالي فيقبل البائع إذا باعه رخيصا. من هذه صفة. وقد يقول مثلا في غير الثياب مثلا أي كيس وغاك يده عليك أو عليه أو لمسته فهو لك بمئة مثلا أو بمئتين، تقع يده على ما لا يساوي ذلك أو على ما يساوي أضعافه فيقع الغبن. فلا بد أن يكون فيه غبن إما لهذا وإما لهذا. ولا شك أن مجرد اللمس يعتبر غررا، فقد يلمس رخيصا وقد يلمس غاليا، سواء كان من الثياب مثلا أو من الحذاء أو من الفرش أو من الغنم مثلا أي كبش لمسته أو أدركته فهو لك بكذا. والكبش الكباش قد تختلف، لا بد أن يكون معينا البيع، لا بد أن يكون بيتك هذا الثوب أو هذا الكبش مثلا أو هذا الكيس أو هذا النعل، بخلاف ما إذا قال أي ثوب تلمسه فهو لك بكذا. وكذلك المنابذة مشتقة كما قلنا من النبذ وهو الطرح. يقول الله تعالى نبذ فريق منه من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله يعني طرحوه، نبذوا الكتاب وراءهم استبدلوا، نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم. فالنبذ هو الرمي بالشيء، نبذه يعني رمى به. فالمنابذة مشتقة من النبذ الذي هو عن الشيء وطرفه، لكنه هنا كأنه يقول أي ثوب أنبذه إليك فإنك تأخذه بعشرة مثلا، أو أي كتاب آخذه وأطرحه إليك، كأن يغمض عينيه ويأخذ ثم ينبذ، فقد يأخذ ما هو رخيص وقد يأخذ ما هو غالي. وكذلك من كل شيء ينبذ، الغالب أن النبذ إنما يكون في الشيء الذي يحمل، الذي خفيف تحمله الأيدي، الثوب مثلا قطعة قماش أو عمامة أو سبائم أو كتاب أو سكين أو سيف أو شيء مما يخلل كإناء أو نحو ذلك. معلوم أنها تختلف اختلافا ظاهرا بالغلاء والرخص. فإذا قال أي ثوب أنبذه إليك فغلك بعشرة، فالغالب أنه يقع غبن في أحدهما. هذه هي المنابلة. لا بد أنه يغير يقول أعطني هذا الثوب أو لا أبيعك هذا الثوب إلا بكذا وكذا. إذا كانت معينة يجوز. نعم.
كذا بيع الخصاص ترميها فعلى أي ثوب وقعت فلك بكذا ونحوه.
بيع الخصاص أيضا بيع جاهلي، يأخذ خصاص حجرة صغيرة ثم يقول أرمي بها، فأي ثوب تصيبه أو أي شاة تصيبها أو أي كيس تصيبه مثلا ولك بكذا. هذا أيضا جهل، وذلك لأنها قد تصيب ما هو غالي وقد تصيب ما هو رخيص فيقع الغبن من أحدهما. وقيل أو يدخل في بيع الحصاد إذا قال مثلا الذي يبيع الأرض عند قطعة أرض يبيعها بالأمتار أو يبيعها بالمساحات، قال مثلا خذ حصاد وارمي بها وانظر ماذا تبلغ، إن بلغت مثلا 100 متر فهو لك، إن بلغت 10 أمتار فهو لك، لكن مثلا بكذا. لا شك أن هذا أيضا جهالة، فقد يكون قوي الذنب يرمي بها بقوة وتبلغ مثلا 100 متر أو نحوه، وقد يكون ضعيف البنية فإذا رمى بها لا تبلغ إلا 10 أمتار أو نحوه، فيقع الغبن أو يقع الجهالة.
على بيع عبد غير معين من عبيده ونحوه كشاف من قطيع وشجرة من بستان للجهالة ولو تساوت القيم.
عبد من عبيده إذا كان عنده مثلا 10 عبيد معلوم أنهم يختلفون، ولو تساووا في السن ولو تساووا في اللون لكنهم يختلفون في النشاط ويختلفون في الذكاء ويختلفون في السفر ويختلفون في سهولة الجوانب أو حسن الخلق أو الصدق أو الإخلاص أو الوفاء أو الأمانة، يختلفون. فلا يجوز أن يقول بيتك عبد من عبيدي ب1000 أو 20,000. لا شك أنه مجهول، فربما يقول أريد العبد الفلاني ليكون هو خيرهم وأرفعهم قيمة، فيقول البائع بل أعطيك العبد الفلاني الذي هو أقلهم ثمنا وأرخصهم، فيحصل الخلاف والنزاع. وكذلك إذا قال بيتك شاة من قطيع، القطيع هو الغنم، قطيع الغنم يعني مجموعة الغنم من إبل أو من رأن أو معز، القطيع. فإذا قال بيتك شاة من هذا القطيع يدخل في اسم الشاة يدخل في الرأن والمعز، فلا يجوز أن يقول بيتك شاة من هذه الغنم لأنه قد يأخذ أبخسها ثمنا وأقلها ويقول خذ هذه ساعة، فيقول لا بل دعني أحتار، ربما يحتار مثلا أنفسها وأغلاها ثمنا وأرفعها وأثمنها، فيقع النزاع أو يقع الغبن على أحدهما. وكذلك إذا قال بعتك شجرة من هذا البستان، يكون هذا مثلا فيما إذا كانت الشجرة يمكن أن تقلع أو تغرس في مكان آخر كالذي يسمى بالحيش أفراخ النخل، إذا كان عنده مثلا 300 نخلة وفيها أفراخ فيقول بيتك فرخ من هذه الأفراخ بألف، لا شك أنها تختلف، ومنها ما يكون فرخه مثلا بعشرة أبيل، ومنها ما يكون فرخه بثلاثة آلاف، فيقع عند ذلك الخلاف. فلا بد أن يعين، يقول فرخ من النخلة الفلانية التي نوعها كذا وكذا، من مثلا فرخ صيحاني أو فرخ نبات كذا وكذا، ولا بد أن يعين. وكذلك بيع الثمرة، إذا كان الثمر مختلفا أو متقاربا، فإذا كان مثلا عنده 100 نخلة كلها مثمرة فيقول بعتك ثمرة نخلة من نخلي ب100، ربما يكون بعض نخله ليس فيها إلا قنواني صغيران، وبعضها فيها مثلا 20 قنوان أي عبقا، فيقع الخلاف. يقول البائع خذ هذه النخلة التي ليس فيها إلا قليل، يقول المشتري بل هذه التي فيها كثير، فيقع النزاع. فالحاسب أنه لا بد أن يكون البيع على معية. إذا كانت متساوية لا بأس، السيارات مثلا غالبا أنها تتساوى ولا تتفاوت، مثل الكتب طبعة واحدة وتجليد واحد لا تتفاوت، يترك كتاب من هذه الكتب. ومثلها أيضا الثياب التي فصلت بأرقام وبقماش متحد، يترك ثوبا من رقم كذا. وكذلك أيضا المصنوعات الجديدة التي دخلتها الصنعة وأحكمت فيها بحيث لا يقع اختلاف، كالقدور مثلا والأباريق والصحون والسكاكين وما أشبهها، أصبحت معينة معروفة لا تتفاوت. لا يقع البيع إلا بعدما يختار، فإذا قال مثلا اخترت هذه فإن أجازها البائع وإلا فلا. يكون البيع بعد الموافقة، لا بد أن يكون يقول أجازتك بعدما يختار، هنا إذا كان كلها معلومة مشاهدة يجوز، ما فيها غرض.
ولا يصح استثناؤه إلا معينا، فلا يصح بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدة الجهالة، ويصح إلا هذا ونحوه، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الدنيا إلا أن تعلم، قال الترمذي حديث صحيح.
الاستثناء استثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهولا، فلا يجوز استثناء شيء مجهول من شيء معلوم، لا بد أن يكون المستثنى معلوما. فإذا كان عنده مثلا 10 من الغنم فقال مثلا بيتك هذه 10 مثلا ب1000 إلا واحدة، فقد اختلف في هذه الواحدة، فالبائع قد يختار أحسنها فيقول هذه هي التي استثنيتها خذ الباقي، والمشتري قد يقول لا بل أعطيك هذه التي هي أرداها، يختلفان. أما إذا قال بيتك هذه 10 من الغنم إلا هذه الشاة أشار إليها، ففي هذه الحال يجوز بيتك هذه 1000 إلا هذه الشاة، فيجوز. ذلك لأن المستثنى أصبح معينا والمشتري قد أقدم على الباقي. نمثل بالعبيد، إذا كان عنده 5 عبيد مثلا أو 10 فقال بيتك عبيدي مثلا 100,000 إلا هذا يجوز. أما إذا قال إلا واحدا 10 عبيد بيتكهم 100,000 إلا واحد، ما هو ذلك الواحد؟ قد يختلفان. المشتري قد يعطيه أرداها، والبائع قد اختاروا أجودها وأحسنها وأغلاها، فلا بد أن يكون المستثنى معلوما. إذا قال إلا هذا أو إلا فلانا، أي في كل شيء يباع ويجوز استثناء بعضه، وكذلك أيضا استثناء المنافع ونحوها لا بد أن يكون معلوما، فهو داخل في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا إلا أن تعلم. الدنيا يعني الاستثناء، نهى عن استثناء شيء محدد غير شيء معلوم يستثني منه شيء غير معين. فإذا قال مثلا بيتك غنمي إلا 5 والغنم مثلا 100، هذه 5 غير معينة فلا يصح. أما إذا قال إلا هذه وهذه وعدد 5 صح ذلك. وكذلك بيتك هذه القطع من الأرض إلا واحدة، عندما مثلا 10 قطع من الأرض متفاوتة القيمة، منها ما هو في طريق ومنها ما هو واسع ومنها ما هو على طريق ضيق ومنها ما هو في طريق في مكان محصور، عند ذلك تتفاوت القيمة، فلا بد أن يكون المستثنى معينا كأن يقول بيتك هذه القطع إلا هذا. فهذا معنى نهى عن الدنيا إلا أن تعلم، يعني تخصص وتعين. وكذلك لا يباع عددا، بيتك هذه الثياب إلا هذا، وهي تتفاوت في تفصيلها مثلا في أقمشتها، فإذا استثنى معينا جاز، وأما إذا قال إلا واحدا فلا يجوز، كما لو قال بيتك واحدة من هذه الثياب مع تفاوتها، أو واحدة من هذا القطيع مع تفاوتها، أو بيتك القطيع إلا واحدة. فالأشياء التي تختلف قيمها لا يجوز أن تباع إلا يعني بدون إلا بعد معرفتها، ولا يستثنى منها شيئا إلا شيئا معينا. لا بس صلنا بين اختلاف.
إن استثنى بائع من حيوان يؤسل رأسه وجلده وأطرافه صح لفعله عليه الصلاة والسلام في خروجه من مكة إلى المدينة، رواه أبو الخطاب.
يجوز أن يقول بيتك هذه الشاة ولي جلدها، أنت سوف تذبحها فلي جلدها، هذا بحاجة إليه يجوز. أو مثلا لي أطرافها، الأطراف هي الأكارع يعني مواطئها، الكراع هو طرف الرجل وطرف اليد. فإذا قال بعتكها إلا أطرافها جاش، ذلك لأن أطرافها معلومة مشاهدة وهي الأكارع. وكذلك الرأس، إذا قال بعتكها ولي رأسها أو إلا رأسها صح، وذلك لأنه معلوم مشاهد، فالجلد مشاهد والرأس والأطراف مشاهدة. فإذا باعها على من يذبحها واستثنى ذلك صح. فلو قدر مثلا أن المشتري ما ذبحها، فهل يلزمه البائع بذبحها ويقول أنت التزمت بأن تعطيني رأسها، فلا بد أن تذبحها وتعطيني الرأس ليطعمه ولدي مثلا. إذا قال المشتري أنا عدلت عن بيعها وأنت قد بعتني، فماذا نفعل؟ يقدر قيمة الرأس مثلا أو الأثار أو الجلد وترد على البائع الذي استثناه.
إن امتنع المشتري من ذبحه لم يجبر بلا شرط، ولزمته قيمته على التقريب، وللمشتري الفسق بعيب يختص هذا المستثنى.
عرفنا أنه إذا قال بيتك هذه الشاة ولرأسها، ثم إن المشتري عدل عن الذابح وقال أريد أن أقتنيها وأعلفها حتى أنتفئ بها في المآل، وربما تتوالد وتكثر إذا كانت أنثى، أو أحتاج إلى الضراب إذا كان فحلا، فهل يجبر المشتري على أن يذبحها ويعطي البائع الرأس أو الأكارع أو الجلد؟ لا يجبر، ذلك لأنه اشتراها بملكه ودفع فيها ماله، وبعدما دفع فيها ماله أصبحت ملكا له. فلو قال المشتري أنا عدلت عن البيع، فهل يلزمه البائع بأن يذبحها ويأخذ ما استثناه؟ لا يلزمه. حينئذ ماذا يفعل؟ تقدر قيمة هذه الأكارع مثلا هذا الرأس منفصلة وإعطاهية. قال مثلا نحن نعرف قيمتها ناخذ قيمتها. لو قدر أن المشتري وجد الشاة عورة وهو سوف يذبحها، فقال البائع الرأس بعوره أنا بيتك على أن الرأس لي سواء أعور أو أعمى أو بصير. فقال البائع المشتري: أنت ما نبهتني، أنا اشتريتها على أنها سليمة والعور ينقص القيمة، فخذ شاتك كلها وأعطني دراهمي. فامتنع مثلا البائع وقال: لا أعطيك. ما الصواب معه؟ الصواب مع المشتري، وذلك لأنها تنقص قيمتها حتى ولو كان الرأس للبائع. أنت مثلا إذا اشتريت عوراء نقصت قيمتها عن قيمة الصحيحة العينين، لأنها مثلا لا تجزي في الأضاحي، ولأن الناس يعيبونها يرون أن فيها عيب، ولأنها أيضا قد تكون أقل قيمة عندما تعرض للبيع، ويعللون بأنها لا ترى إلا بنصف البصر، فلا ترى مثلا الأعشاب التي تقع عن يمينها، فلأجل ذلك تكون أقرب إلى الفجال وإلى الضعف. فالحاصل أنه عيب، العور عيب. وكذا مثلا لو وجد في رأسها جرح، جرح مثلا متقدم، لأن الأصل أيضا أنه يفسد اللحم، ولو أنه بهذا العضو الذي استثناه البائع، فإذا قال مثلا هذا الجرح الذي في رأسها لا عليك منه، لأن الرأس لي، أنت سوف تعطيني الرأس كله، فله أن يقول: بل خذها وأعطني دراهمي. وذلك لأن هذا الجرح يؤثر على البدن وينقص القيمة، وأنت بعتني بقيمة مرتفعة، فلا أريده ما دام أنك خدعتني ولم تبين لي. وعلى كل حال، إذا وجد عيبا في هذا الشيء الذي استثناه البائع، فللمشتري أن يرده أو يأخذ عرشه. عيب.
وعكسه، أي عكس استثناء العطرات في الحكم، استثناء الشحم والحمل ونحوه، إلا لا يصح إفراده بالبيع فيبطل البيع باستثنائه. وكذا لو استثنى منه مثلا من لحم ونحوه.
يقول: لا يجوز استثناء الشحم والحمل، وذلك الجهالة، كما أنه لا يصح بيعه مفردا فكذلك لا يصح استثناءه مفردا. فلا يقول مثلا: بعتك هذه الشاة واستثنيت حملها، كما لا يقول: بعتك حمل هذه الشاة. فالشاة يجوز بيعها بحملها، ولا يجوز بيع الحمل وحده، ولا يجوز بيعها بدون الحمل. فصورتان غير جائزتين وصورة جائزة. فإذا قال: بيتك حمل هذه الشاة، لم يجوز. فقال: بيتك هذه الشاة إلا حملها، فهو لي، لم يجوز. وكذلك الشحم، الشحم يدخل فيه شحم الظهر وشحم الأنية وشحم الثرب وشحم الكلية، الشحم الداخل والخارج الذي يرى كشحم الأنية، هذا الشحم يختلف كثيرا بقلته وبكثرته وبطيبه وبرداءته، فلا يجوز أي استثنية. بترك هذه الشات إلا شحمها، فإنه قد يكون كثيرا أو قليلا، كما أنه لا يجوز إغراب الشحم. أن يقول بيتك شحم هذه الشاة بمئة ولي لحمها وعظمها مثلا، لا يجوز إغراب الشحم بالبيع ولا يجوز استثناؤه.
ويصح بيع ما نأكله في جوفه كرمان ودفه وبيض لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة لفساده بإزالته.
ومعلوم أن الأشياء الخفية التي تقصد تارة تعرف باللودج وبالعادة وتارة لا تعرف، فمثلا الرمان في ظاهره هذه القشرة وفي داخله الحب المأكول، فإذا لم يباع إلا بعدما يكسر فقد يفسد وقد يغبر، فلأجل ذلك يتسامح فيه فيباع وهو في قشره لحاجة الداعية إلى بيعه والمشقة في فتح كل حبة من الرمان، فقد يكون مثلا صناديق كثيرة ملء سيارة، فإلزامهم بأن يفتحوا كل حبة فيه مشقة. وكذلك الجح البطيخ بأنواعه، هذا أيضا مما يقع مشقة في فتح كل واحدة، هل هي ناضجة أم غير ناضجة، فيصح بيعه على ما هو عليه. لا عندنا حديث ما كملناه كله وكي الجملة لا.
ويصح بيع الباق الماء ونخله كالتلمص والجوز واللوز في قشره، يعني ولو تعدد قشره، لأنه مفرد مضاف فيعم، وعبارة الأصحاب في قشرين لأنه مستوع بحائط من أصل خلقته أشبه الرمان. ويصح بيع الحب المشتد في سنبله لأنه عليه الصلاة والسلام جعل الاشتداد غاية للمنع، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع.
رزاق الله يكون عليه هذا الكسر، ورزاق الله هو أنواع البقول مثل الفول وما أشبهه، وقد يكون فيه كسر متعدد، ومثله أيضا الحنص يكون عليه أيضا قشر، وكل شيء له قشر يغطي المقصود منه، فإنه يجوز بيعه في قشره أو في قشرين إذا كان عليه قشران، وذلك لأن المقصود معروف، ولو كان هذا القشر يغطي الحمص ونحوه أو الباقلة، لكنه معروف وظاهر ويعرف وزنه ويعرف ثقله، والذي عليه قشران يعني مثل المغلف ما يسمى بالسيسبان عليه كسراني والذي في كسر عليه كسر واحد مثل الحمص فعلى كل حال يجوز بيعه حتى لا يفسد ولا يشق ولا يكلف تكسيره وكذلك بيع الحد يشتد في سنبله فإنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد يعني يشتد الحب ويصح ويسمى حبا لأنه قبل ذلك يكون لينا بحيث أنه لا يكون له جرم فإذا اشتد جاز بيعه ولو قبل تصفيته من السنبل فالنبي عليه السلام جعل اشتداده غاية وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فهو دليل على أنه يجوز بيعه في سنبله ولو لم يصفر فالحاكم أن بيع الحب المشتد سواء كان من الشنطة أو من غيرها من الحبوب يجوز فالغرض قليل فيه يعني العلة هي قلة الغرض والله أعلم
مثلا اشتريت الثوب بخمسة دراهم دخلت على الخمسة بخمسة على الدراهم فالثمن هي الدراهم وإذا قلت مثلا اشتريت الإمامة بنعلين فالإمامة هي المبيع والثمن هو النعلان وإذا قلت مثلا اشتريت الأرز مثلا بثوب فالثوب هو الثمن واشتريت الكتاب بعلامة مثلا فالثمن هو الذي دخلت عليه الباء فالحاسب أن الثمن إن كان جنسه معلوما يعني ما يحتاج إلى وصف نكتفي بتسميته كالدراهم من الذهب أو من الفضة الذي يصب من الفضة يسمى دراهم والذي من الذهب يسمى دنانير وعندنا الذي من الفضة اسمه ريالات ومن الذهب اسمه جنيهات وقامت مقامها الأوراق فجميعها يقال لها أثمان الثمن هو ما يبذل عوضا للمبيع والعادة أنه لا يختلف أنه يحصل به تحصل معلوميته بتسميته فلا حاجة إلى وصفه ولو مثلا حصل فيه اختلاف يسير فإذا اشتريت مثلا سيارة بخمسين ألفا يلزمه أن يقبل منك خمسين ألفا من فئة خمسمائة أو من فئة مائة أو من فئة الخمسين أو من فئة العشرة أو نحوها يلزم إذا أتيته قلت هذه 50,000 معلومة لا يشترط عليك، يقول لا بد أن تعطيني من فئتي كذا وكذا لأنها لا تختلف، ولأنها مقبولة عند أهل السلع فعليه أن يقبلها، أي إلا إذا كانت قد بطل استعمالها كالنقود القديمة فله عدم القبول، أو كانت مثلا متمزقة أو بالية فله عدم القبول. ولو أتيته مثلا بريالات غير سعودية، ريالات يمنية مثلا، فله عدم القبول. وقال مثلا 50,000 ريال وأنتم في المملكة، فإنه ينصرف إلى الريالات السعودية. هناك ريالات مثلا قطرية أرفع من الريالات السعودية، هناك ريالات يمنية أخفض من الريالات السعودية، والكل اسمه ريال. وهكذا مثلا إذا صار البيع في الكويت مثلا واشتراه مثلا 5,000 دينار فإنه ينصب إلى الدينار الكويتي، فلو جاء مثلا بدينار عراقي أو بدينار أردني أو بدينار بحريني فليس له القبول، وذلك لأن العقد حصل في البلد التي تتعامل بهذا الدينار المعروف، فلا بد أن يكون من نقد البلد التي حصل فيها التعاقد. لو قدر مثلا أن البلد فيها نقدان كلاهما رائد، في بعض البلاد مثلا في مصر يوجد جنيه مصري وجنيه سوداني، فإذا حصل العقد ويصب إلى ديار الجنيه المصري، لكن قد يتعاملون بالدولار الأمريكي لأنه رائد في أغلب البلاد وأغلب الدول، يستعمل عندهم الدولار بكثرة. فاختلفوا وقال اشتريت مني بالدولار، فقال لا بل بالجنيه المصري وهو في مصر، فإنه يرجع إلى نقد البلد. هذا هو معلمية الثمن.